السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حيكم في هذه الحلقة وهذه الدورة من مطارحات في العقيدة. قبل أسبوعين شاهدتم وكنتم معنا في الحلقة الأولى من هذه الدورة التي سوف تختص بمقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وقفة أسبوع نبدأ إن شاء الله ونستأنف هذه الدورة مع سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بسماحة السيد في هذا البرنامج وهذه الأطلالة. أنا أدخل مباشرة لأننا فقدنا حلقة في الأسبوع الماضي، لا نريد أن نفقد الكثير من الوقت. ما هي خريطة البحوث التي ستقفون عليها في هذه الدورة من مطارحات في العقيدة؟ جيد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا في الواقع لكي تتضح خارطة الأبحاث التي أريد الوقوف على نماذج منها من مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله، أجدني مضطرا إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة تقوم على أساس قرآني واضح وعلى أساس المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين. يعني هذه المقدمة التي سأبينها ليست هي مورد خلاف بين أحد من علماء المسلمين، الجميع اتفقوا عليها بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم وأفكارهم ومبانيهم الفكرية والعقدية. وهذه المقدمة تقوم على هذا الأساس، وهي أنا الآن أضع يدي على الإنسان، باقي الموجودات له بحث آخر لا أريد الآن أن أقف عنده، ولكن أريد أن أقف عند الإنسان. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقر إلى الحياة الحقيقية ويصل إلى الحياة الحقيقية، ولكي يصل إلى تلك الحياة الحقيقية إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لكي يصل إلى تلك الدار يمر بمقاطع متعددة ومراحل متعددة. المرحلة الأولى والمقطع الأول الإنسان، عندما أقول الإنسان ليس مرادي زيد أو عمر، الإنسان أي إنسان كان، أي إنسان كان، نبيا كان، وصيا كان، عالما كان، جاهلا كان، صغيرا كان، كبيرا كان، أي إنسان يمر بهذه المقاطع التي سأشير إليها. المقطع الأول الإنسان قبل أن يأتي إلى هذا العالم، إلى عالم الدنيا، هذا العالم الذي نعيشه ونحس به وجدانا، هذا العالم عالم ما قبل الدنيا. ما هو اسم هذا العالم؟ لعله سنشير إليه. الرواية الآيات القرآنية وقفت عند هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. هذا العالم قرآنيا سمي بعالم الميثاق أو بعالم أخذ الشهادة على الأنفس، وأشهدهم على أنفسهم. من الواضح أن هذه الشهادة على الأنفس لم تكن في هذه النشأة، وإنما كانت في نشأة أخرى. نعم، ما هي خصائص تلك النشأة؟ لعلنا نوفق أن نقف عندها قليلا. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم أشير طبعا إلى بعض الآيات القرآنية. الآية الأولى أعزائي، طبعا أنقل هذه الروايات في ذيل هذه الآيات من كتاب التفسير الصحيح. أعزائي، هذا التفسير اللي هو إعداد الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين، أستاذ كرسي الدراسات القرآنية في جامعة الملك عبد العزيز دار ابن الجوزي. أعزائي، الطبعة سنة 1000، الطبعة الأولى 1433 من هجرة. هناك في المقدمة هكذا يقول، أنا بودي أن المشاهد يلتفت إلى هذه الحقيقة حتى لا نحتاج إلى التكرار في أبحاث لاحقة. في المقدمة يقول من أجل، في صفحة 7 أعزائي، في صفحة 7 من التفسير الصحيح يقول: من أجل هذا المنطلق جاءت فكرة تصنيف هذا الكتاب، حيث قررت أن أجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور. إذن كل الروايات الواردة في هذا الكتاب إما روايات صحيحة وإما روايات حسنة، يعني بعبارة أخرى معتبرة يمكن الاحتجاج بها. هذا أصل من هذا الكتاب، بودي أنه عندما ننقل بعد لا يسألنا أحد عن سند الرواية صحيح أو لا، أحسنتم، لأنه هو يقول لا أنقل إلا الصحيح. طبعا بعضها على شرط الشيخين، بعضها من البخاري ومسلم، بعضها على شرط الشيخين، بعضها على شرط أحدهما، وبعضها لا معتبرة سندا وإن لم تكن على شرطهما أو شرط أحدهما. في التفسير الصحيح أعزائي في المجلد الثالث، في الجزء الثالث من هذا الكتاب، صفحة أعزائي 74، يقول في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الأعراف، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حتى لا يأتي أحد منكم يوم القيامة وينكر، نقول: لا، أنت شهدت على نفسك ماذا؟ بربوبية رب العالمين. أن تقولوا، لأن لا تقولوا يوم القيامة. جيد. في ذيلها يقول: أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإذ أخذ ربك، قال: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر. ومن هنا جاءت عبارة عالم الذر، هذه جاية من هذه الروايات. فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا. ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة. هذا العالم الأول، هذا العالم ولد. نجد أنه في الروايات هذا الميثاق ورد في سورة الأحزاب بشكل خاص على أنبياء أولي العزم. في الآية السادسة أو السابعة من آية سورة الأحزاب قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذا هو الميثاق، ولكنه هنا خصص بمن؟ بأنبياء أولي العزم. قال: أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة قال: أخذ الله ميثاقهم، إلى أن يقول: أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله: من النبيين ميثاقهم، قال: في ظهر آدم. إذن هناك عبرنا سابقا ميثاق عمومي أخذ على جميع بني آدم، وميثاق خاص أخذ على ماذا؟ على أنبياء أولي العزم. إذن أعزائي، العالم الأول، المقطع الأول، هذا عالم الميثاق، سمه عالم الميثاق، سمه عالم الذر، سمه عالم الشهادة على الأنفس. طبعا إن شاء الله تعالى أنا ما أريد أستبق الأبحاث، وإنما أريد أن أضع المشاهد الكريم على خارطة البحث كما يقال. هذا العالم اصطلح عليه القرآن بعناوين متعددة، باصطلاحات متعددة. تارة عبر عن هذا العالم بأنه عالم الملكوت، قال: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. في مقابل الملك، تبارك الذي بيده الملك. وأخرى عبر عنه بعالم الخزائن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلا بمقدار. هذه الآية الثانية في سورة الرعد. الآية العنوان الثالث عبر عنه بعالم الغيب في قبال عالم الشهادة. قال غيب السماوات والأرض، يعني هذه السماوات والأرض لها غيب ولها الشهادة. وعبر عنه بعالم الباطن، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هذه الدنيا كما لها ظاهر لها باطن. وهو العالم الذي تعيش فيه الملائكة. الملائكة يعيشون ماذا؟ في هذا العالم. وهناك خصوصيات كثيرة في ذلك العالم، الآن لست بصدد بيانها، عندما أأتي لهذا المقطع سأبين أحكام وقوانين هذه النشأة وهذا العالم. هذا هو المقطع الأول. إذن المقطع الأول الإنسان ما قبل الدنيا. المقطع الثاني أعزائي الإنسان وهو في عالم الدنيا. وإحنا لا نحتاج إلى أن نستدل على وجود هذا العالم، لأنه محسوس وجداني لنا. والقرآن الكريم بشكل واضح وصريح في أول سورة الملك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التفتوا جيدا، وهذه من أهم خصائص هذه النشأة، أنه عالم الابتلاء، عالم الامتحان، عالم اختلاط الحق بالباطل. أما ذيك النشأة الأولى لا يوجد فيها ماذا؟ ابتلاء وامتحان وإلى غير ذلك. وهو الذي سوف نقف عنده طويلا إن شاء الله. العالم الثالث وهو العالم ما بعد الدنيا. التفتوا لي جيدا، لأن هذه العوالم بعد ذلك عندنا بحث أساسي فيها. وهو الذي اصطلح عليها القرآن الكريم بعالم البرزخ. وهذا هو البرزخ الذي يقع بين الدنيا وبين الآخرة. انظروا الفاصلة الذي تقع واسطة. انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة المؤمنون. قال تعالى في الآية 100 من سورة المؤمنون أعزائي قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، الجواب يأتي ماذا؟ كلا، لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها. يعني ماذا؟ يعني ليس صادقا، ولا لو كان صادقا لعله أرجعنا. كلمة يقولها، يعمل بها أو لا يعمل؟ التعبير هو التعبير دقيق، يقول يلتزم.
لو أعدناه نفسه
أيضا لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا تبين بعد الدنيا ماذا يوجد؟
برزخ.
عالم البرزخ. ما هو عالم البرزخ؟ بماذا يتميز عن عالم الدنيا؟
خصوصية.
ما هي خصوصيات وأحكام عالم البرزخ؟ هل يمكن للإنسان أن يقيم علاقة وهو في البرزخ بعالم الدنيا؟ أو لا يمكن؟ هل الطريق مفتوح لإضافة الأعمال؟ أو العلاقة انقطعت؟ هنا إن شاء الله تعالى سنقف عند هذه الحقيقة، لأنه الآن الأنبياء جميعا، الأوصياء جميعا، الأئمة إلا الإمام الثاني عشر كلهم أين؟
ها؟ في عالم البرزخ.
في عالم البرزخ. هل لهم علاقة بهذا العالم؟
الشهداء
يطلعون على وكلهم.
نعم.
قلت هذه أحكام
إنسان.
كل إنسان
أحسنتم مطلقة.
وإنما أنا أذكر الموارد كما القرآن. في الميثاق ماذا فعل؟ أولا ذكر الميثاق العمومي ثم ذكر الميثاق الخصوصي. هنا أنا عندما أقول الأنبياء، الأوصياء، الأئمة، العلماء،
هذه خصوصيات.
نعم. وإلا كل إنسان الآن يعيش البرزخ. سؤال، هل له علاقة مع عالمنا؟ يمكن أن يطلع؟ لا يمكن أن يطلع؟ هذه أحكام إن شاء الله تعالى سنشير إليها لاحقا. المقطع الرابع وهو عالم الحشر الأكبر، وهو الذي عبر عنه القرآن، قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن يوجد يوم البعث، عندما ينفخ في الصور يقوم الناس ماذا؟ لرب العالمين. يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. وهذا هو الحشر الأكبر. ما هي خصائص هذا الحشر؟ بماذا يتميز عن البرزخ؟ بماذا يتميز عن الدنيا؟ الجواب سنشير ونقف عنده، وعندها نريد أن نتكلم عن مقامات المصطفى أيضا. ماذا في هذا المقطع الرابع؟ هذا العالم ما هي خصوصياته أعزائي؟ أولا هو عالم الميزان، هو عالم الحساب، هو عالم تطاير الكتب، هو عالم الصراط المستقيم، هو عالم الحوض، هو عالم المواقف اللي 50 موقفا أو 50 ألفا،
الشفاعة
وكلها سوف نقف عندها. وهذا هو ماذا؟ المقطع الرابع. المقطع الخامس أعزائي وهو المقطع الأخير، وهي الاستقرار النهائي. هذا الاستقرار النهائي
نهاية المسيرة،
نهاية المسيرة التي بدأت ما قبل الدنيا وتستمر إلى ما شاء الله ويعلمها. ولذا في بعض المأثورات خلقتم للبقاء لا للفناء. الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان حتى يعدم في مرحلة، أبدا أعزائي، وإنما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يستقر. أين أعزائي؟ انظروا هذا الاستقرار النهائي للإنسان كما ورد في سورة الزمر أعزائي في الآيات الأخيرة، في الآية 71 إلى 74 من سورة الزمر. هذه الآيات قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. بعد هناك لا يوجد يوم تبلى السرائر، لا يمكن لأحد أن يكذب هناك، لا الحقائق كلها تتضح. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، نعوذ ونستعيذ بالله منها. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الله، وأي خطاب هذا؟ يعني أسوأ خطاب يسمعه إنسان أن يقول له الحق سبحانه وتعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. بعد هؤلاء يشملون بالشفاعة أو لا يشملون؟ لا مجال أبدا، أغلق الباب.
لا كان خالدا
أبدا، أغلق الباب. فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثواكم. ثم قيل، واقعا هنا محل الدعاء والطلب من الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هنا الآن ما أريد أدخل في هذا البحث، فقط نكتة أشيرها للمفسر، لأهل العلم ولأهل التحقيق. عندما تكلم عن أهل النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما هنا يقول: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لماذا هذه الواو هنا؟
واو إضافة.
ما الفرق بين الجنة وبين النار حتى في النار يقول فتحت أبوابها وهنا يقول وفتحت أبوابها؟
يظهر وقفة موجودة.
واقعا هذه نكتة تفسيرية إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأشير إليها. طلب من الأعزاء، المشاهد الكريم يطلبني كثيرا، هذا يجعلونها في الطالبات.
أنا أيضا في هذا العالم لدي سؤال، لأنه خلال هذين الأسبوعين كثرت الأسئلة في قضية معينة.
أكمل هذه المقاطع. قال: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انظروا، ابتداء الإنسان بالحمد وانتهاؤه بالحمد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. عجيب، ما العلاقة أنك ترث الأرض فتتبوأ الجنة؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا أنت لم تزرع هنا فلا نتاج هناك. فلا نتاجها، الدنيا مزرعة الآخرة. قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا هو المقطع مال الخامس. إذن هذه المسيرة الأخيرة،
خمسة عوالم.
إذن عوالم، مقاطع، مراحل، سمها عزيزي ما تشاء. هذا ما يمر به الإنسان، أي إنسان كان، بحياته من ابتداء ما خلق إلى أن يستقر إما هنا ففريق في الجنة وفريق في السعير. السؤال المطروح، ما هي خارطة البحث في الخاتم؟ بيني وبين الله نريد أن نقف على مختارات من مقامات المصطفى في المقطع الأول، ومختارات من مقامات المصطفى في المقطع الثاني.
يعني
مختارات، وإلا كونوا على ثقة. هنا أقولها، هنا أقولها لكم، والله العظيم أستطيع أن أتكلم في هذه المباحث والمقامات والخصائص لـ2000 محاضرة. لماذا؟ لأن القرآن تكلم عنها بعد، لا يوجد مجال هناك لأن نقول سند صحيح لو مو سند، السند ليس بصحيح. كل هذه المقامات وقف عندها القرآن،
تستند إلى القرآن،
القرآن الكريم وقف عندها، وكلها وقف عندها المصطفى صلى الله عليه وآله. هو أشار إليها أنه في هذا المقطع الأول ماذا كنت وماذا كنت أفعل، لأنه هذه أمور غيبية لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان بعقله أو باجتهاده أو ببحثه أو بالفلسفة أو بكذا أبدا. هذه تحتاج إلى بيانات، ممن تحتاج بيانات من القرآن الكريم، أو ممن لا ينطق عن الهواء، إن هو إلا وحي، بل وحيه كالقرآن الكريم. إذن نريد أن نقف على نماذج من مقامات المصطفى وخصائصه واختصاصاته ومقاماته في المقطع الأول، ونريد أن نقف كذلك في المقطع الثاني، ونريد أن نقف في المقطع الثالث، ونريد أن نقف في المقطع الرابع، ونريد أن نقف في المقطع الخامس أيضا نماذج. ولكن هنا أصل كلي بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه، هذه المقاطع بعضها يؤثر في بعض،
متداخلة.
يعني متداخلة لا يتبادر إلى الذهن، أن المقطع الأول لا علاقة له بالمقطع الثاني، المقطع الثاني لا علاقة له بالمقطع الثالث، المقطع الثالث لا علاقة أبدا. الدنيا مزرعة الآخرة، من يعمل سوءا أي في الدنيا يجزى به أي في الآخرة في البرزخ. إذن هناك ترابط وجودي بين هذه المقاطع. إذن أعزائي، نحن ما لم نفهم المصطفى في المقطع الأول لا نستطيع أن نقف على مقاماته في المقطع الثاني، ما لم نفهم المصطفى في المقطع الثاني لا يمكننا أن نتعرف عليه في المقطع الثالث، وما لم نتعرف عليه في المقاطع السابقة لا يمكن أن نقف عليه في ماذا؟ في الحشر الأكبر، وما هو مقامه هناك، وما هي اختصاصاته. إذن لا يقول لي قائل سيدنا لماذا هذا البحث مطلوب منا؟ نعم أعزائي، نعم، لأنه نحن نريد أن نتبع المصطفى. وكيف نتبع شخصا لا نعرفه؟ أيمكن ذلك؟
نريد أن يشفع لنا،
لا نريد أن نشفع، لا قبل أن يشفع نريد أن نتبعه. نعم. لأنه هو القرآن قال أعزائي، انظروا إلى هذه الآية المباركة، لعلها من اختصاصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سورة آل عمران، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ما هو الطريق أن يكون العبد محبوبا لله؟ لابد أن يكون متبعا، والاتباع فرع المعرفة. يعني أنت تستطيع أن تتبع الله ولا تعرف الله؟ يمكن. تقول ما الملازمة؟ الجواب لأنك قد تتصور أن أمرا يقرب منه وهو يبعدك. لماذا؟ لكن لا تعرفه. الآن عندك مولى، عندك أب، عندك صديق، الزوج، الزوجة، عندما يريد أن يتبع ماذا عليه أن يتعرف؟ لابد أن يتعرف على من يريد أن يتبعه. ولذا قال أمير المؤمنين أول الدين معرفته. وواقعا بعد معرفة الله، معرفة من؟ إذن أعزائي نحن لكي نستفيد الفائدة العظمى من هذه الرحمة التي هي للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة رحمة، كيف يمكننا أن ننتفع بهذه الرحمة الإلهية؟ كيف؟ لا طريق لها إلا بالاتباع، ولا اتباع إلا ماذا؟
بالمعرفة.
إلا بمعرفة أعزائي. إذن لابد أن نتوقف.
طيب سيدنا، يعني هذا البحث حول علاقة المسلم أو علاقة المؤمن خلال هذه العوالم أو هذه المراحل بمقام المصطفى أيضا ستبين؟
كيف؟
علاقة المؤمن أو المسلم بالمصطفى خلال هذه المراحل الثلاث.
نعم كلها، بل علاقته في الحشر الأكبر، علاقته في البرزخ، في الحشر الأكبر، بل حتى في الجنة. العلاقة المعرفة هنا والاتباع هنا هو الذي سوف يعين كيفية العلاقة في الجنة. تقول في النتيجة أنا جوار له أو لست مجاورا له، أنا جيران رسول الله أو لست، أنا في نفس الدرجة أو لست في نفس الدرجة، أنا أراه أو لا أراه، أنا أزوره أو لا أزوره، يزورني أو لا يزورني، كلها أين
هنا
تتحدد؟ هنا تتحدد. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ما تزرع ماذا
تحصده؟
تحصده هناك. فإذا زرعت كلمة خبيثة فتحصد ماذا؟ ها، ثمرة خبيثة.
ثمرة.
وإذا زرعت كلمة طيبة تحصد ماذا؟
شجرة طيبة.
شجرة طيبة. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا كانت الشجرة أو الزرع، طبعا هذا البحث قلت لكم هذه خارطة أريد ماذا أن أصل إليها. إذن أعزائي القضية، ولا يقول لي سيدنا أحد، طبعا هذا البحث هنا إذا تسمح لي أستاذ علاء، هنا سوف أنتقل البحث الجديد، هذا الطابع الذي سوف يتتميز به هذه الدورة عن الدورات السابقة. ما هو؟ وهو أنه في هذه الدورة لا أنني فقط أبطل قول هذا أو ذاك، بعد الإبطال أقول ما هو الحق الذي تعتقده مدرسة أهل البيت.
إذن بيان،
بيان تثبيت عقائد. لماذا؟ لأن القضية مرتبطة بصلب العقيدة، لأنها هي العقيدة الثانية بعد التوحيد بالنسبة إلى المسلم.
وستتضح مساحة الاشتراك
ها هنا عند ذلك، سنتضح أنه بين عند هذه العقيدة التي تقولها يقولها علماء مدرسة أهل البيت أو نقولها نحن، هل يوجدنا مشاركون من السنة الأشاعرة أو لا يوجد، من السنة السلفية أو لا يوجد؟ تقول لي سلفية يوجد موافق، نقول انتظروا،
صوفية
انتظروا. نعم. شيئا قليلا انتظروا، وهذا هو الذي حاولت أن أقف عنده قليلا في الأبحاث السابقة، وهو أنه قلت أن هناك مساحات اشتراك. أنا ما كنت أتكلم أعزائي في مسألة التقريب، التقريب لها أبعاد سياسية، لها أبعاد كذا، أنا مو بصدد تلك، أنا بصددي مسألة بيان المساحات المشتركة حتى واقعا هذا الجدار الاصطفاف العقدي والمذهبي سوف يتضح بأنه لا منخرم في موارد متعددة.
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل، نعود بعده إلى استكمال حديثنا مع سماحة الله السيد كمال الحيدري حول مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ونعود. أحييكم أعزائي المشاهدين، وأحيي أيضا مستمعينا الذين يستمعون إلينا عبر إذاعة طهران العربية، أحييهم بأطيب التحيات. في الحلقة السابقة أيضا كانوا ينقلون المحاضرة هذه في الإذاعة العربية، وإن شاء الله هذه البرامج تنقل صوتيا من هناك إن شاء الله على امتدادها. على أي حال سمحت السيد أعود إليك لكي نخرج قليلا من البحث،
من البعد التنظيري،
التنظيري للقضية. هل هناك مسائل وشواهد، بعض هذه المسائل والشواهد التي سيقع فيها البحث خلال هذه العوالم أو المقاطع أو المراحل الخمسة؟
جيد، سؤال جيد أعزائي. طبعا من الواضح أنه سوف لا أستعرض كل تلك الشواهد والمسائل، ولكن أقف عند بعضها. أما ما يتعلق بالمقطع الأول، هناك مسألتان أساسيتان. أدخل البحث مباشرة. المسألة الأولى، نحن نعلم جميعا أن القرآن الكريم في أول سورة النساء يقول بشكل واضح وصريح في أول سورة النساء، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من الواضح أن هذا البشر الموجود الآن هم ممن؟ من نسل آدم وزوجه. قال خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها. وقع بحث بين المفسرين، ما معنى أن زوجه خلقت ماذا؟ من آدم. هنا جاءت روايات أنه خلقت من بعض أضلاع الرجل العوجاء، فالمرأة ماذا؟ عوجاء. هذه الروايات الإسرائيلية والتي دخلت إلى تراثنا الإسلامي، ما أريد أدخل، لأنه الآية تقول وخلق منها زوجها، يعني من النفس الواحدة، وبث منهما ممن؟
من الرجل والمرأة.
من الرجل والمرأة، يعني من نفس واحدة ومن خلق منها، يعني من آدم وزوجه. بث ماذا؟ كل هذا العالم، كل بني البشر. سؤال، يعني الإخوة والأخوات تزوجوا؟ كيف حصل التكاثر؟
الله ورسوله.
واقعا هذه قضية، لأن الآية ما قالت وبث منهم، قال منهما، يعني من آدم وزوجه. وكيف تكاثروا؟ لابد الإخوة تزوجوا الأخوات والأخوات تزوجوا الإخوة. هذا يجوز أو لا يجوز التزوج بالمحارم؟
أبناء نبي
وأبناء نبي. المهم عزيزي، هذه إشارات تفسيرية أشيرها حتى يأتي في الوقت المناسب. إذن الآية المباركة صريحة أن البشر الآن اللي 6 مليار 7 مليار ما أدري 100 مليار 200 مليار ينتهون إلى من؟ إلى آدم وزوجه. السؤال المطروح في هذا العالم، في المقطع الأول، في ذاك العالم، يا عالم، عالم الخزائن، عالم الغيب، عالم الملكوت، عالم سميه ما تشاء، عالم أخذ الميثاق، ذاك العالم من كان هو؟ من هو أول موجود خلقه الله؟ من هو؟ واقعا من هو؟ هذا السؤال. هل هو القلم؟ أول ما خلق الله القلم. هل هو الماء؟ أول ما خلق الله الماء. هل هو العرش؟ من هو أول مخلوق هناك في تلك النشأة؟ يعني بعبارة أخرى، كما أن البشر هنا بدأ بآدم، البشر هناك بدأ بمن؟ بمن بدأ البشر هناك؟ التفتوا هنا أعزائي، أيضا لخارطة البحث ليس أكثر، بعدنا لم ندخل في الأبحاث. هنا أعزائي أصر ابن تيمية على أنه ليس هو الرسول،
في مقابل الحديث الذي نقلناه
سابقا، أول ما خلق نور نبيكم. أصر ابن تيمية، قال أن هذه دعوة باطلة لا يقولها إلا ضال وإلا متوهم. ومن بعده جاء أتباع ابن تيمية في المدرسة الوهابية، قالوا هذه نظرية الغلاة وهذه نظرية الصوفية من أمثال ابن عربي وابن سبعين و و و و و إلى آخره. هذه هي المسألة الأولى. طبعا هذا تقول سيدنا أين قال؟ أعزاء، هذا أمامكم كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، تأليف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله السهيلي، مكتبة دار المنهاج. هناك أعزائي في صفحة 99 يقول: ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وآله كان حينئذ موجودا وأن ذاته خلقت قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفترات. كل هذه الأحاديث أحاديث ماذا؟ مفترات. هذا من يقوله؟ ابن تيمية. هذا مورد أعزائي. وتبع على ذلك العلامة الألباني، في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الألباني أعزائي، الجزء الثاني صفحة 115، يقول: في ذيل الحديث 661 كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. يقول: لكن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله على أن النبي أول ما خلق الله تعالى، يعني أول ما خلق الله في ذلك العالم، وإلا في هذا العالم من الواضح أنه ليس هو أول ما خلق الله، لأنه خلقه ماذا؟ متأخر، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هنا أعزائي سيأتي ماذا؟ سنقف عند هذه المسألة لنرى واقعا أن هذه المسألة كما يقول ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، أو أن المسألة لها أصل صحيح في كلمات الشيعة والصوفية والأشاعرة وكبار علماء المسلمين، بل وحتى من أعلام السلفية. تقول سلفي ويخالف، نقول انتظرونا قليلا، لا تستعجلوا علينا، حتى يتضح لكم أن ابن تيمية وأتباعه مو فقط سرقوا عنوان أهل السنة والجماعة، وإنما سرقوا عنوان السلفية أيضا. لأنه كثير من السلفيين لا يوافقون على مباني ابن تيمية، وسيتضح لكم، ولكنه لا توجد عندهم الفضائيات ولا القنوات ولا المليارات ولا الأجندة الخارجية والداخلية حتى تسوقهم أو تبين أنهم يختلفون. وهذا ما أريد، يعني هذه من النكات الإضافية في هذه الدورة الجديدة. سابقا نحن كنا نحاول أن نميز حساب السلفية عن حساب أهل السنة، الآن سيتضح لا، أن ابن تيمية وأتباعه اللي أنا أعتقد أنه هو النهج الأموي، هؤلاء لا يمثلون السلفية أيضا.
التيمية ليسوا كل السلفية،
لا ليسوا كل السلفية، ولكن حاولوا ماذا؟ أن يسوقوا أنفسكم بهذا الاتجاه. ومن هنا التفتوا لي جيدا أعزائي، إذا ثبت لنا أن أول مخلوق خلقه الله في ذلك العالم هو من؟ هو
المصطفى
صلى الله عليه وآله. هسا تعالوا، ماذا تريدون أن تسموه؟ تريدون أن تسموه خلق نوره، خلق حقيقته، خلق وجوده، ماذا اسمه بيني وبين الله؟ الروايات لم تتكرم. من هنا تجد أن المحققين من علماء المسلمين جاءوا وميزوا بين آدم الملك وآدم الملكوت. قالوا آدم الملك هذا الذي نعرفه، أما آدم الملكوت مو هذا آدم، له ماذا؟ موجود آخر، موجود آخر اصطلحوا عليه بآدم الملكوت، لأن قلنا واحدة من أسماء ذلك العالم ما هو؟ الملكوت. وبعد ذلك سيتضح بين واقعا هاي نظرية الغلاة من الصوفية. طبعا يكون في علم الأعزة، حاولت الدراسات الحديثة لأتباع ابن تيمية ولأتباع محمد بن عبد الوهاب أن يصوروا أن من يقول بأنه أول مخلوق هذا إما ضال وإما مغال من الغلاة. هذه أمامكم أعزائي، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، تأليف الدكتور الصادق بن إبراهيم. أنا فقط أشير إلى ما ورد في الفهرس، يقول: الباب الثاني خصائص النبي عند الغلاة. ما هي؟ يقول: خصائص النبي عند الغلاة قبل وجوده بأنه أول النبيين في الخلق. هذه نظرية ماذا؟ كأن المسلمين جميعا قالوا ماذا؟ أنه من يقول بأنه أول الموجودين في ذلك العالم هذا من المغالين، مع أنه سيتضح بعد ذلك أن هذه نظرية الغلاة لو نظرية عموم علماء المسلمين. وهنا يتضح ما أشرنا إليه، هذه ليست نظرية الشيعة، نظرية الشيعة ونظرية السنة الأشاعرة ونظرية الصوفية ونظرية الشافعية على المستوى الفقهي ونظرية آخر. وهذا معناه أنه يوجد اصطفاف عقدي أو لا يوجد؟ أستاذ علاء، لا يوجد. تجد نظرية يعتقد بها مجموعة من علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم.
والله يا سيدنا، لو يرجع الأخوة إلى الانترنت ليجد البارحة كم مدينة وكم دولة احتفلت بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيعة في صعدة وفي صنعاء، السنة في الأعظمية، أحسن، في مصر، في
كل
شمال
مكان،
أفريقيا،
كل مكان،
في الخليج،
في بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقدية،
إلا جزء واحد،
جزء واحد من السلفية، مو كل السلفي. هسه المهم، إذن أعزائي، هذه هي المسألة الأولى التي أريد أن أقف عندها. المسألة الثانية في هذا العالم، يا عالم، عالم ما قبل الدنيا، عالم الميثاق، سميه ما تشاء، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله كان أول الخلق هناك، إذا ثبت، أو إذا كان موجودا، لأنه ثبت كلهم كانوا موجودين وأخذ عليهم الميثاق، ما هو كان دوره هناك؟ له دور أو ليس له دور؟ أعطي له دور أو ليس له دور؟ هنا أعزائي تأتي مسألة ماذا؟ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد.
عجيب، ما أشرنا إليه سابقا،
إجمالا أشرنا إليه ولم نقف عند معنى، لأنه هذا البحث أعزائي يستبطن أبحاث متعددة. أولا، ما معنى النبوة قبل الدنيا؟ لأنه نحن قلنا أن عالم التكليف مرتبط بالدنيا، قبل الدنيا ما معنى أن يكون شخص نبيا؟ أي معنى للنبوة هناك؟ هذا أولا. ثانيا، هل نبوته هناك مختصة أو مشتركة؟ هنا نبوته مشتركة، بمعنى ماذا؟ بمعنى ليس هو فقط نبي، يوجد أنبياء آخرون، نعم هو أفضلهم. هناك هل يوجد أيضا نبي آخر غير الخاتم، غير خاتم الأنبياء والمرسلين، أو هذه من مختصاته صلى الله عليه وآله؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هي تعاليمه هناك؟ هل له تعاليم أو ليست لها تعاليم؟ هل له معارف يقولها؟ هنا عرفنا القرآن وصل بأيدينا،
ما هي الرسالة،
ما هي الرسالة التي حملها؟ ولمن حملها؟
من هم الذين،
من هم أمته
المخاطبون،
مخاطبون برسالة، بل أمته في ذاك العالم؟ هذه أربعة أو خمسة بعد. وهل رسالته تنقطع كما هنا لا نبي بعدي، يعني مات وانتهى، أو أن هذه الرسالة مستمرة غير منقطعة؟ لأنه تعلمون هنا يأتي نبي وينتهي، ويأتي نبي آخر، ثم هو أيضا ينتقل من هذا العالم. هناك أيضا يموت رسول الله، أو أن تلك الحياة في موت، في أحسنتم، يعني في تلك النشأة يوجد موت أو لا يوجد؟ سؤال، إذا كان نبيا وكان أول مخلوق، هل يجوز التوسل به قبل أن يأتي إلى هذا العالم أو لا يجوز التوسل به؟ هذا غير التوسل بعد حياته هنا، لأنه هناك خلط في كلمات الذين تكلموا عن مقامات المصطفى بين التوسل به قبل وجوده في هذا العالم وبين التوسل به بعد وجوده في هذا العالم. كل الأبحاث انصرفت إلى أين؟ إلى التوسل به بعد وجوده في هذا العالم. لا، أنا أريد أطرح مسألة جديدة، هل يمكن التوسل به قبل وجوده في هذا العالم أو لا؟ طبعا، التفت جيدا، الذين هم أهل التحقيق وأهل العلم التفتوا، قالوا أيضا هذه نظرية الغلاة، وهو أن يتوسل به قبل أن يأتي إلى هذا العالم. تقول سيدنا، وهل يوجد عندنا نص يدل على هذا التوسل؟ الآن أنا أقرأ للأعزة رواية واحدة صحيحة السند، وإن شاء الله البحث تفصيلا سيأتي بعد ذلك. أعزائي، هذه الرواية واردة في المستدرك، هذه الرواية واردة في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الجزء الثاني، صفحة 685 أعزائي، طبعة دار الفكر. أنا أقرأ فقط الرواية وبعد ذلك إن شاء الله تفصيلها في محل آخر. الرواية هذه أعزائي صفحة 615، الرواية عن عمر بن الخطاب، الناقلة من لها؟ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ من أين تعرف أنه يوجد شخص اسمه محمد؟ قال: يا ربي، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف يمكن أن يكون قرينا له؟ التفتوا جيدا إلى هذا البيان الذي صدر من آدم أبي البشر. يقول عندما جعله قرينا إذن أحب الناس إليه، أحب الناس إليه. التفتوا لي على فقال الله صدقت يا آدم، لأنه يا آدم أنه لأحب الخلق إليه، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. التفت، هذا حديث صحيح الإسناد. طبعا الذهبي في الحاشية يقول، في الحاشية يقول قلت بل هذا حديث موضوع، لأنه لا ينسجم على من مباني الذهبي وأمثال الذهبي. وأنا سأقف عند هذه المسألة، فقط أريد أن أشير أنه لا أقل علامة كبير في علم الجرح والتعديل بلا منازع من مثلي، من مثلي الحاكم النيسابوري يكون أقول هذا حديث ماذا؟ صحيح. جيد. ولذا تجد في خصائص المصطفى مباشرة أيضا هذه الرواية ماذا فعلوا عندما جاءوا إليها؟ قالوا بأنه هذا أيضا من ماذا؟ من نظرية الغلاة، اختصاص النبي عند الغلاة بتوسل الأنبياء به قبل وجوده. هسه سنبين بأن هؤلاء الغلاة من هم؟ هم الشيعة، هم الروافض، له كثير من علماء المسلمين بتصنيف ابن تيمية وأبا كلهم من الغلاة، سيتضح أعزائي، لا تستعجلوا الأبحاث. إذن إلى هنا أعزائي سيتضح بأن الوقوف على حياته في ذلك العالم، الوقوف على مقاماته في العالم، يترتب عليه جواز توسل الأنبياء به قبل أن يأتي إلى هذا العالم. إذن قضية مهمة،
يعني الأنبياء يتوسلون،
يتوسلون به، يعني يتوسل به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأوصى قبل ماذا؟ قبل أن يأتي إلى هذا العالم. تقول آخر شخص غير موجود، نقول لا، بدنه المبارك بعد لم يأتي في هذا العالم، وإلا وجوده موجود في ذلك العالم. وعند ذلك سأبين حقيقة النبوة الملكوتية، أنه تعطي آثارها كالشمس إذا غيبتها ماذا؟ السحاب. إن شاء الله بعد ذلك لا أستعجل الأبحاث. هذا في المقطع الأول. إذن في المقطع الأول سوف نقف عند مسألتين أساسيتين أستاذ علاء. هسه هناك مسائل فرعية سأشير إليها. المقطع الثاني إذا يسمح للمشاهد الكريم، المقطع الثاني عندي يوم وقت إن شاء الله أستاذ علاء.
إن شاء الله.
جيد. إذا يسمح للمشاهد شوي أشرب مي مولانا.
9 دقائق تقريبا أو 10 دقائق سمحت السيد.
جيد. المقطع الثاني وهو في هذه الدنيا، من الواضح أن هناك عشرات المسائل يمكن بحثها ماذا في هذا المقطع، ولكن أريد أن أقف عند مقطع حساس جدا أعزائي، التفتوا لي، جدا حساس. ما هو هذا المقطع؟ ما هي هذه المسألة في هذا المقطع؟ وهو أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله منذ آدم إلى أن خرج في عالمنا هذا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويعدد آباءه إلى قصي إلى غير ذلك، هل يوجد فيهم مشرك أو لا يوجد؟ وبالخصوص أبوي رسول الله المباشرين، أبوه وأمه، هل كانوا من المشركين أو كانوا من الموحدين؟ تقول لي سيدنا أين أهمية هذه المسألة؟ أهمية هذه المسألة تكمن في هذه القضية، التفتوا لي جيدا أعزائي، وهي أن القرآن الكريم بين بشكل واضح وصريح في سورة التوبة، قال إنما المشركون نجس، وهذه النجاسة أعزائي لا إشكال ولا شبهة، إن لم نقل أنها مختصة بالنجاسة المعنوية التي لا تزول بالماء فلا أقل تكون شاملة للنجاسة المعنوية، مو مختصة بالنجاسة الظاهرية حتى يمكن إزالتها ماذا؟ يعني الدم إذا كان نجسا، البول إذا كان نجسا يمكن أن يزال بالماء، أما الشرك، الفسق، الكفر ونحو ذلك، هذه نجاسات وخباثات يمكن زوالها ببساطة أو لا يمكن،
حتى لو في المحيط الهائل.
في أحسنت، في كل المحيطات، في كل المحيطات. ولذا لا طهارة لا تطهير لها إلا النار، ولذا في بعض الروايات أنه لا يطهرهم إلا ماذا؟ إلا النار. ولعله حتى النار أيضا ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه نحو نجاسة ونحو خباثة ونحو قذارة، حتى النار لا يمكن أن تحيلها وأن تصفيها، فما بالك بغيرها.
ولذلك خلدوا في النار.
فلهذا أحسنت. ولذا نجد أن الشيخ ابن تيمية بشكل واضح وصريح يؤكد على هذه الحقيقة في أين؟ في مجموع فتاوى ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية أعزائي، المجلد 21، المجلد 21 صفحة 67، هناك يشير بشكل واضح، يقول: النجاسة أنواع كالطهارة، فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق، كما يراد بالنجاسة ضد ذلك، تعرف الأشياء بأضدادها، كقوله تعالى: إن من المشركون نجسون. إذن مراد من النجاسة في الآية يا نجاسة النجاسة التي هي في قبال الطهارة من الكفر والفسوق. هسا الآن تعالوا معنا أعزائي لنرى ابن تيمية، هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الذي وقع الإنسان عندما كلما أدقق في كلمات هذا الرجل الشيخ ابن تيمية، وتعرفون منهجي، لا أهين أحدا من خلال الألقاب ونحو ذلك، وإنما من خلال بيان الحقائق. هذا الرجل يوجد عنده إصرار على أنه أن آباء النبي وبالخصوص أبوي النبي كانا مشركين. يعني ماذا؟ يعني كانا نجسين. فإذا ضممت إلى ذلك قوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. انظروا إلى هذه الآية من سورة الأعراف، الآية 58 من سورة الأعراف، قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا كانت النطفة نطفة ماذا؟
نجسة
وخبيثة. تقول: ماذا تقول إذن في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت؟ بحثه سيأتي. الآن أنا فقط أريد أن أضع المشاهد الكريم في الصورة، ما أين يتحقق إصراره؟ التفتوا جيدا أعزائي، هذا مجموع فتاوى ابن تيمية، المجلد 8 أعزائي، صفحة 325، هناك يصرح في صفحة 325 و326، هذه عباراته هناك في المجلد، في المجلد الرابع أعزائي، في المجلد الرابع صفحة 325، يقول: وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. لا تتأذى، مو بس أبوك مشرك في النار، أبويا أما شنو. هسه الآن الإنسان قد يقول: ثم ماذا كان مشركا؟ النبي الله أخرج منه. لا عزيزي، الآية تقول: إنما المشركون ماذا؟ نجسون. يعني النطفة التي انعقدت منها وجوده في هذا العالم نطفة ماذا؟ نطفة نجسة، نطفة خبيثة، نطفة ماذا؟ قذرة. وبعبارة أخرى: والذي خبث لا يخرج إلا. إذن تعرفون بأنه ابن تيمية.
لماذا هذا الإصرار؟
ما أدري. واللطيف أنه لو لم تكن عندنا أدلة على الطرف الآخر كنا نوافقه لعله. انظروا، هذا مورد أعزائي. وكذلك في المجلد 27 أعزائي من مجموع فتاوى ابن تيمية، صفحة 262، يقول: وقد نهي وكما خلق نبينا من أبويه وقد نهي عن الاستغفار لأمه. ذاك في أبوه كان أين؟ في النار. هذا أم أين؟ أمه. وفي الصحيح أن رجلا قال له أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما أدبر قال إن فإن كانت إلى آخره. وكذلك أيده في هذا المعنى مجموعة من أعلامهم المعاصرين. من هم؟ من أمثال ابن باز عز. نفس المدرسة تجدوها ماذا؟ نفس المدرسة. هذه أمامكم أعزائي فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز المجلد الأول صفحة 91. التفتوا جيدا. قال واحتج العلماء بهذا على أن أبا النبي أباه كان ممن بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فلهذا قال في النار. أصلا مو هو هماتينا كان معذورا يعيش الفترة حتى يعذر يمتحن، لأنه هو قبل ذلك يقول إن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. يقول أبو النبي عبد الله أيضا من أهل الفترة، يقول لا 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 لا, لا قامت عليه الحجة، يعني إصرار على أنه ماذا؟
في النار.
في النار. إصرار، إصرار على أنه في النار، إصرار، ولكن إصرار على أن معاوية ماذا؟
لا ذاك مؤمن.
بلي 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 لا شو يصير صحابي بلي أحسنتم أحسنتم لا شو يصير معاوية في النار؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. أما أبو النبي الذي حمل نطفة هذا الوجود المبارك هذه الرحمة الإلهية، ولذا قلت أعزائي واقعا الإنسان بعض الأحيان يتحير أمام مثل هذه الكلمات، يقول ولو أنه كان من أهل الفترة لم يقل له النبي هذا الكلام، وهكذا لما استأذن ربه. هذا همات المورد الثاني وأختم مورد واحد أستاذ علاء حتى لا أطيل على الأعزة. المورد الثالث وهو ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني. هو يعرف ماذا يقول العلامة الألباني ويعلم أنه أن ما يقوله واقعا مستقبح. يقول واعلم أيها الأخ، سلسلة الأحاديث الصحيحة عزيزائي المجلد السادس القسم الأول صفحة 180، يعني أنا دقيقتين أو ثلاث أستمع المداخلات. قال واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، يا أحاديث التي تطعن رسول الله في أبويه وفي آبائه. يقول لماذا تستغربون؟ لماذا تستقبحون؟ اقبلوا هذه الأحاديث.
أنتم لا استعداد.
أحسنتم. أنتم لا
مشكلة فيكم.
المهم وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول. لابد أن نتبنى مثل هذه المسائل. لم نجد طريقا للطعن في رسول الله
فنطعن والده،
فنأتي من هنا. ولذا تجد بعض أعلامهم في رسالة له، وسأقف عند هذه الرسالة تفصيلا إن شاء الله، في رسالة له في رسالة في حق أبوي الرسول كتبه إبراهيم الحلبي المتوفى 945 هجرية وحققه أبي البراء علي رضا المدني وقدم له فلان، هناك في صفحة 27. التفتوا إلى العبارة، عجيبة العبارة. يقول وأما الإجماع فغير خفي أن الأمة مجمعة على أن أبوي النبي ماتا على الكفر، أن الأمة مجمعة. هسه بعد ذلك سنقف لنرى واقعا أي إجماع، هل يوجد مثل هذه يا أمة اللي يقول بأنه أجمعت على كفر أبوي رسول الله. هذا ما يتعلق بالمقطع الثاني. هسه المقاطع الأخرى أنا أتصور الوقت بعد،
أنا أتصور لو نعطي فرصة إلى المشاهدين إن شاء الله
جيد جدا.
لربما خلالها يجب الحديث. أعزائي المشاهدين فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. أعزائي المشاهدين أحييكم. قبل أن نأخذ المداخلات أذكر بأمرين. الأول أرجو أن لا تطول المداخلة عن دقيقة ونصف إلى دقيقتين لكي نفسح مجال للأخوة الآخرين بالاتصال. الأمر الآخر أن يكون السؤال أو المداخلة في الموضوع، إذا كانت خارج ذلك أعتذر لجميع الأخوة أني سأقطع الصوت. أبو ياسين من تونس، تفضل أبو ياسين.
الأخ أبو ياسين من تونس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. صوت في الاستوديو غير مسموع.
صوت ضعيف جدا.
السلام عليكم.
لا يسمع.
ارفع الصوت أكثر.
هل الآن الصوت جيد الآن؟
أي تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولكم وأبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.
أهلا بك، تفضل أبو ياسين.
أولا نقدم شكرنا الجزيل لقناة الكوثر ولسماحة السيد كمال الحيدر على العودة، ونحن في شمال أفريقيا واقعا يعني محتاجون إلى مثل هذه البرامج. هذه البرامج مهمة، الله يجزيكم خير. ونحن اليوم نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقام الاحتفالات في كل مكان، ونتابع حتى عن الانترنت وغرف البالتولك، وهناك بث مباشر، وهناك أسئلة كثيرة، ولكن أنا سوف أختصر. أولا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، هناك من يقول بأن النبي هو بشر ولكن يوحى إليه، وأيضا هناك سؤال آخر في مسألة الاصطفاء والعدل الإلهي، يعني مسألة الاصطفاء والطهارة قبل الابتلاء، هناك فيها كلام، فنرجو من سماحة السيد كمال الحيدر أن يوضح لنا هذه المسألة. وأنتم تكلمتم في مسألة، الحقيقة كان كلام مفيد جدا فيما يتعلق بأبوي النبي، ونريد أن يوضح أكثر سماحة السيد في هذه المسألة إن شاء الله.
شكرا لك أبو ياسين، انتهى وقتك. أبو ميمون من العراق، تفضل. أبو ميمون من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أبو ميمون، صوتك مسموع. يعني لو سمحت لا تسمعنا، لو سمحت أبو ميمون اسمعنا من الهاتف ووطي صوت التلفاز، تفضل.
نعم حاضر حاضر،
تفضل.
تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لآية الله العظمى السيد كمال الحيدري.
تفضل أخي أبو ميمون.
نعم،
يعني أمامك دقيقة سوف أقطع.
ممكن نعم باختصار قليل، ما تسلم على السيد إن شاء الله، والله يجعله خير.
طيب شكرا لك، هناك مشكلة يظهر في الاتصال. أحمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
سيدنا نبارك لكم هذه المولد النبي الأعظم،
الله
وحشرنا وإياكم إن شاء الله في جنة أمير المؤمنين. سيدنا بس بالنسبة للوسيلة، الوسيلة ذكرت مرتين في القرآن، هي يعني إحنا عندنا مذهب الجفر أنه هم الرسول وآل البيت، في بعض هم عندهم أنه هناك قصة عندهم قوم انت يعبدون الجن وما الى ذلك، يعني هي في التفسيرات بالانترنت انا طلعتها لقيتها على يعني منها القبيل، فشنو تعليقكم عليه ويا ريت لو تبينوا لنا اياها. السلام عليكم.
طيب شكرا اخ احمد من العراق. سمحت السيد نبدا ب
لا ماكو شيء ما ورد.
طيب ابو ضياء من العراق.
انا اصور الاتصالات لو تدخل افضل ونجيب عليها مره واحده.
ابو ضياء من العراق.
السلام عليكم، نغنيكم ونغني الامه الاسلاميه بمولد النبي محمد صلى الله عليه واله، ونشكر السيد كمال الحيدري على هذه البرامج الرائعه، والاخ على الذي ينور البرنامج. سؤالي الأول بالنسبة للعالم الأول، هل لا زال كثير من الناس لم تخلق مستمر هذا العالم؟ والسؤال الثاني، إبليس رحمة الله عليه خلق، كان موجودا عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وطلب منه أن يسجد، طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يسجد لآدم، ما هل كان معنى أنه إبليس كان موجود في العالم الأول والثاني والثالث والرابع؟ ونشكر سيد.
شكرا أخ أبو ضياء من العراق.
اتصال آخر لم أسمع الاسم. آلاء من العراق تفضلي. علاء، علاء من العراق تفضل.
ألو.
تفضل أخ علاء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شو سيدنا، شو أحوالك؟ خاطر
أهلا ومرحبا عزيزي.
تفضل أخ علاء.
أنا أهنيك بولادة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرى رسول الله، ولو أنه أنا أفضل الاحتفال في اليوم 16 منه.
جزاك الله
خير. هذا أولا. ثانيا سيدنا، بالنسبة لأبواء رسول الله والذي يقولون أنهم كفار والطلقاء أو لا الطلقاء هم المؤمنون، طيب احنا لو نجي نحسبها حساب عرب كما نقول في العراق ونقول كم رافقوا رسول الله هؤلاء؟ رسول الله فتح مكة في ذي الحجة من سنة 10 الهجرة. طيب. وتوفي صلى الله عليه وسلم في 28 صفر. إذا هم على الأكثر عاقلوا رسول الله 90 يوم فقط. فمتى كان إسلامهم؟ وكيف حصل إسلامهم؟ وكيف
أسلموا؟
وكيف كتبوا للقرآن؟
علاء واضح، شكرا على المداخلة. علي من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي علي.
تحياتي لك أخ علاء ولسماحة الله السيد كمال الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي علي. علي تفضل.
شكرا جزيلا لقناة الكوثر على هذه البرامج الرائعة، الله يرضى عليك.
شكرا
عزيزي. يرضى عنك. تفضل أخي.
رحم الله وجهك. الله عندي بس سؤال، الله يخليك، يعني حول آباء النبي. النبي أنت آباء النبي امتداد لي سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام، فكيف يدعون العامة أو خلينا نقول الوهابية بأنهم كفراء؟ أرجو توضيح، الله يخليك.
طيب
جزيل شكرا.
جزاك الله ألف خير علي. واضح. هل هناك اتصال آخر؟ حيدر من الإمارات تفضل.
أبو حيدر من الإمارات، السلام عليكم.
أهلا بأبي حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام على سيد كمال حيدري وعلى جنابك سال علاء.
يعطيك العافية.
سؤالي بخصوص أنه هل أولاد الأنبياء أو والدي النبي هل هم من المشركين أو لا؟ في عندنا القرآن يقول لنا أنه ابن نبي الله نوح عليه السلام كان من المشركين. فكيف هذا ممكن أنه نميز عن والدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
سؤال وجيه.
والسلام عليكم.
شكرا لك أبو حيدر. هناك اتصال أم؟ أبو علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقسيمات السيد عن بين عالم البرزخ وعالم ما بعد البرزخ في قضية الصحابي الجليل سليمان المحمدي الفارسي لما كلم أحد الموتى وأخبره الميت أنه من أصحاب الجنة، كيف عرف هذا الذي كان في عالم البرزخ أنه في الجنة وهو لا زال في عالم البرزخ؟
طيب شكرا لك على الاتصال. هل هناك اتصال آخر؟ طيب سمحت السيد، هناك عندنا كم من الأسئلة الآن صار؟
شو إذا لأنه بعضها كانت داخل البحث بعضها خارج البحث، تعرفون.
أنا أتصور أبو حيدر سؤال دقيق، يعني جيد. القرآن الكريم تحدث عن بعض أبناء الأنبياء بأنهم من الكفار، فهل يمكن؟
شوفوا عزيزي، أنا ما قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج من أبوين طاهرين إنسان ماذا؟ كافر. هذا المثال الذي ضربه الأخ، خروج إنسان كافر من أبوين طاهرين. وإنما كان الحديث خروج إنسان طاهر من أبوين ماذا؟ كافرين. فإذا قياس مع الفارق، نحن نتكلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل ثبت بحسب الأدلة الصحيحة أنه خرج من أبوين كافرين أم لا؟ الجواب نعم، يمكن أن يخرج الله سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. إنما البحث أعزائي الأدلة على ماذا دلت؟ هل دلت أن النبي في آبائه يوجد مشركون، أو أن الأدلة ما دلت على ذلك، أو أن الأدلة ماذا؟ مختلفة ومتعارضة. هذا البحث أعزائي. أنا ليس الآن بحثي بشكل عام وكلي هل يخرج الكافر من المؤمن، المؤمن من الكافر أو لا، ذاك بحث. نحن حديثنا في من؟ في رسول الله، هذا الإنسان الذي هو أول مخلوق وأشرف مخلوق وأطهر مخلوق. أنا أذكر لك قضية وإن شاء الله بعد ذلك سنقف عندها. نحن عندما نأتي إلى نظرية عدالة الصحابة، واحدة من أهم الأدلة التي يذكرها أصحاب هذه النظرية يقولون أن الله عصم الصحابة وأكرمهم بالعدالة والطهارة إكراما لمن؟
لرسول الله.
لرسول الله، لأجل رسول الله فهؤلاء كلهم ماذا؟
أكرموا
فصاروا من العدول ومن أهل الجنة. أنا لا أعلم لماذا أن الله لم يكرم رسوله بأن يجعل أبويه ماذا؟
من الجنة.
أنا لا أعلم واقعا هذه المفارقة.
ثم حتى القرآن الكريم لم يقل أن الذين أشركوا من أبناء الأبنياء استمر نسل الأنبياء منهم.
المهم شوفوا عزيزي، أنا الآن مو بحثي أنه هل يخرج الكافر من المؤمن أو لا يخرج، حتى تقول ماذا تقول في ابنك. أنا دا أتكلم عمن؟ عن شخص رسول الله صلى الله عليه، عن شخص رسول الله. هل ثبت أن آباءه يوجد فيهم مشرك، أو هناك روايات تثبت العكس، وهذه روايات أموية مدسوسة على من؟ مدسوسة على التراث الإسلامي. وكم كان له نظير إذا يتذكر الأعزة في بحث التجسيم، أيضا كان عندنا هذه القضية، قلنا هذه روايات إما إسرائيلية وإما من وضع الأمويين. لماذا؟ للطعن في من؟ في رسول الله، لأنهم وجدوا لا طريق للطعن فيه إلا من هذا الطريق، وهذا ما سنقف عنده لاحقا.
طيب، سؤال أبو علي من السعودية يقول، يعني هل يعرف الإنسان في البرزخ أنه من أهل الجنة أو من
نعم
الجنة؟
نعم، بيني وبين، بل قد يكون في الدنيا ويعرف إذا أخبره من يعرف ذلك. يعني لو فرضنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخبر شخصا أنك من أهل الجنة، وأخبر شخصا أنه من أهل النار، لا إشكال، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن ثبت أن سلمان قال ذلك، هذا بإخبار ممن؟ من رسول الله. كما أنه نحن نعتقد أن حذيفة بن اليمان كان صحابي، كان يعرف المنافقين، ولذا كان الصحابة يأتون إليه ويسألوه هل اسمنا في المنافقين أو لسنا في المنافقين، يخافون من ذلك. هذا بإخبار النبي صلى الله عليه وآله، ممكن ولا محذور فيه.
طيب، أبو ياسين من تونس سأل أيضا سؤال.
نعم.
حول قضية الاصطفاء وقضية العدل الإلهي.
أحسنت.
هل تتماشى قضية الاصطفاء مع قضية العدل؟
الجواب بيني وبين الله، سؤال جيد، ولكن هذا عندما نصل إلى بحث مقامات المصطفى في هذه النشأة نجيب على هذا التساؤل، وهو أن الاصطفاء على أي أساس؟ لماذا تعلقت إرادة الله باصطفاء فلان ولم تتعلق باصطفاء فلان؟ لماذا تعلقت إرادته بأن يطهر أهل البيت ولا يطهر غيره؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لماذا تعلقت إرادته بتطهير هؤلاء دون غيرهم؟ الجواب في كلمة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى عالم بأنه ماذا يريد العبد، وعلى أساس إرادته يختار ما يريد له، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في محله.
طيب، نستمع إلى اتصال من أيوب من أمريكا، تفضل أيوب.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا سيدنا سيد كمال الحيدري وأخونا الأستاذ علاء؟
شكرا لك.
تسمعني إن شاء الله.
تفضل أخي أيوب.
حياكم الله. أنا بداية يعني سيدنا سيد كمال حيدري يريد باسم المشاهدين أن نقوم بمظاهرة على قناة الكوثر أن يطيلوا برنامجك إن شاء الله.
يعني تقصد مظاهرة تنقلها يعني قناة الكوثر؟
نعم، مظاهرة الشعب يريد إطالة برنامج السيد كمال حيدر إن شاء الله،
أطال الله
وإرجاع برنامج الأطروحة المهدوية إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
فنحن يعني نستفيد كثيرا، فياريت لو يعني شوية توفرون مثلا نص ساعة زيادة أو ساعة، يعني نستفيد هذه الأبحاث لا يطرحها مثل سيد كمال حيدري على الشاشات. فياريت يعني إن شاء الله، أنا ما عندي سؤال في الموضوع، سيد كمال حيدري وفى وكفى، ولكن باسم المشاهدين جميعا نطالبكم إن شاء الله أن تعطوا سماحة سيد كمال حيدري زيادة في الوقت يعني قليلا إن شاء الله حتى نستفيد أكثر.
أخ أيوب شكرا لك على هذه المداخلة. من الهند مع اتصال، أتصور محمد من الهند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ.
السلام عليكم.
أهلا بك. تفضل.
أسلم عليك وعلى سماحة السيد كمال الحيدري.
مرحبا.
طبعا موضوع اليوم موضوع جدا شيق من المتابعين اللي سماحة السيد دائما. أنا يعني أثار على هؤلاء الوهابية اللي يدعون ما يدعون على أبوي رسول. يعني سؤال السيد، هل مثل هؤلاء الآية الكريمة التي تقول وما تقلبك في الساجدين، يعني هم هؤلاء نسب؟ يعني عدل عليهم؟
لا عزيزي أجيبك. يقولون والمراد من قوله وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك قياما وقعودا وسجودا وعبادة، متقلبك في الساجدين يعني من آدم إلى كذا، أعزائي يفسرونها تفسير آخر. وأما الروايات الواردة في ذيلها فالعلامة الألباني بشكل واضح وصريح يضعف هذه الروايات ومن تبعه بعد ذلك. ولذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى هذا البحث وهو قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، نقف عند الرواية التي نقلت عن ابن عباس لنرى أنه يوجد طريق لتصحيحها أو لا يوجد طريق لتصحيحها.
شكرا محمد. سمعت السيد يعني قبل أن يتصل أخ، في نهاية الحلقة السابقة
نعم
طرحتم قضية الخلود في النار،
نعم،
وقلتم أن الكثير لن يخلدوا في النار،
نعم،
ولربما
بل
بعض
كل موحد لا يخلد في النار.
فكيف بمن ينكر ضرورة من ضرورات الدين؟
الجواب
ينكر الإمام.
الجواب إن شاء الله تعالى عندما نأتي في الوقت في البحث الذي نتكلم فيه عن الشفاعة، يعني في المقطع الرابع. أنا لا أستبق الأبحاث، تعرفني منهجي في هذه الأبحاث أستاذ علاء. عندما نأتي إلى المقطع الرابع سوف نبين هناك إن كل من لا يؤمن بالإمامة، بل أكثر من ذلك، كل من لا يؤمن بنبية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ وسيتبين لنا أنه بعضهم يخلد في النار وبعضهم ماذا؟ الآن أنا أتكلم في الخاتم، أنا لا أتكلم في الإمامة، لأن بحث الإمامة له مقام آخر، إحنا نتكلم في مقامات المصطفى. الآن المسيح، النصارى، اليهود، الكونفوشيوسية، المذاهب والأديان والشرائع والنحل الموجودة في العالم أعزائي، هؤلاء من لم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وكان موحدا بحسب ما يعتقد، يعني اعتقد أنه موحد وأن هذا هو التوحيد الصحيح، هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ هناك شروط لو توفرت نعم يكون مخلدا في النار، ولو لم تتوفر فإنه يكون ماذا؟ خارجا من النار، ولكن بشفاعة من؟ بشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين. عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط لا يشفع للشيعة، فقط لا يشفع للسلفية، فقط لا يشفع للأشاعرة، يشفع في أمته كما في الروايات عنه، يعني بمختلف الاتجاهات ضمن شروط خاصة سأشير إليها، بل يشفع في كل الموحدين حتى لو لم يكونوا ماذا؟
من أمة الخاتم صلى الله عليه
لأنهم
وآله.
لأنهم أتباع أتباعه كما أشرتم.
أحسنتم، هذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي، فلهذا لا يتبادر إلى ذهن أحد. أنا أقول بنحو مطلق أن كل من لم يؤمن بالإمامة حسب اعتقادنا، أو من لم يؤمن بنبوة النبي، أو من لم يؤمن بأكذا، فهو ماذا؟ فهو يخرج من النار أو لا يخلد في النار. لا عزيزي، هناك شروط وضوابط وقواعد سأشير إليها إن شاء الله تعالى في المقطع الرابع من المقاطع التي نصل إليها، وهي شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله.
أنا كان بودي يعني ونحن في هذه ليالي الولادة المباركة أن نستمع إلى حديث، لكن يظهر أن ضيق الوقت أخذنا، وإن كان يعني كان لابد أن نستمع إلى حديث في هذا المضمار، إن شاء الله نتركه
شاء الله
إلى الأسبوع القادم. شكرا لسماحة آت الله السيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة طهران العربية. حتى الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد.